أستطيع وأنا أصل إلى هذه النقطة في دراسة حياة أسمهان أن أؤكد أنها كانت تتفوق على نفسها في التعبير عندما تتصل المعاني التي تغنيها بعواطفها وبحياتها الواقعية. إذا كان هذا صحيحا فمن المفروض أنها عندما لا تتصل المعاني بحياتها أداؤها سيكون محايدا، وفعلا هذا هو الواقع. وسأسوق لكم الآن دليلا على ما أقول في أغنية إمتى حتعرف إمتى التي تؤديها أسمهان في تعبير محايد وفي الوقت ذاته لا جديد فيها موسيقيا للقصبجي. لكي نفهم الأسباب لنعد إلى رواية الفيلم. في الفيلم أسمهان التي قتل زوجها في الفيلم تشك في صديق له بأنه القاتل، وهنا تظن أنها إن أقنعته بأنها تحبه فسيبوح لها بسره، ولهذا تغني إمتى حتعرف إمتى، إني بحبك إمتى، وهذه المعاني لا تتوافق أبدا مع عواطفها الحقيقية فيأتي أداؤها محايدا. نتابع إمتى حتعرف إمتى ونتأكد من ذلك مع أن اللحن جميل في الواقع.
إمتى حتعرف إمتى إني بحبك إنت، إمتى حتعرف إمتى إني بحبك إنت، إمتى حتعرف إني بحبك إنت، إنت إنت إمتى، إمتى حتعرف إمتى، إمتى حتعرف.
سامع الكلام إلك يا جارة.
حضرتك بتتكلم؟
نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
بناجي طيفك واتمنى اشوفك، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل بي، هتعرف اني بحبك انت، انت 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 انت، هتعرف انت، انت هتعرف.
إذا كان تعبير أسمهان محايدا في هذه الأغنية لأن المعاني لا تتصل بحياتها العاطفية، فلماذا أتى اللحن لا جديد فيها عند القصبجي؟ في الواقع إن توضيح هذا صعب نسبيا، ولكنني سأحاول. في نهاية الثلاثينات قدم القصبجي مع أسمهان مونولوج يا طيور الذي كرسها في قمة التجديد في الغناء العربي، ولكن ما حصل أنها عندما عادت في مهمتها التاريخية إلى سوريا وغابت لأكثر من سنتين، فكرت أم كلثوم وكانت قد اضطرت بعد خط أسمهان التجديدي أن تتجه إلى التطريب والأصالة مع زكريا أحمد كما أسلفنا. هنا فكرت لماذا لا تعود فتجرب التجديد من جديد. من أجل ذلك اختارت اسما حميما على قلوب المصريين، أوبرا عايدة، التي كانت قد أوصت عليها مصر في نهاية القرن التاسع عشر لكي تفتتح عبرها دار الأوبرا المصرية. اختارت الأوبرا وضمنتها في فيلم عايدة، واختارت أن يلحنها في قسمين القصبجي والصنباطي، وفعلا قدم الفيلم وفشل فشلا ذريعا. قيل حينها إن السبب أن الأوبرا كانت طويلة، ولكنني أعتقد أن لأسمهان وطيفها سببا ويدا في ذلك. ما حصل أنه كان على أم كلثوم أن تختار بين قسم القصبجي وقسم الصنباطي لكي يلغى، كان الأحرى بها أن تختصر من القسمين، ولكنها فضلت أن يلغى أحد القسمين وألغي قسم القصبجي. وفي ظني أنه حتى الآن لا توجد أي نسخة باقية عن ذلك القسم، وفي هذا خسارة كبيرة. قدم قسم الصنباطي ولم يبقى قسم القصبجي، وكان ذلك في غاية الصعوبة عندما يفقد ملحن كبير قسما من تاريخه الموسيقي.
لي قلب تركته في يديك،
إنه اختار غير قلبي حبيبا، وكيف يهوى فؤادي من خان في الحب عهدا.
لا تؤمنين بحبي،
قد كذب الحب وعدا. ألم يقدم تخلص منه وشره ما لم انت.
ولكن ذلك لم يؤثر في إنقاذ الفيلم الذي فشل فشلا زريعا. ومن ذلك الوقت تخلت السيدة أم كلثوم عن التجديد وعن القصبجي دون أن تتخلى عن الصنباطي. لندقق، ندقق الآن باستشارة الحاسب الذي سيعرض لنا كيف كانت هناك قطيعة بين القصبجي وأم كلثوم من جهة، وبين الصنباطي وأم كلثوم من جهة، ولكن كيف عادت أم كلثوم إلى الصنباطي دون أن تعود للقصبجي. ليكن ذلك الآن باستشارة الحاسب. أولا نلاحظ في تطور أعمال القصبجي مع أم كلثوم أنها في الفترة الأخيرة هنا توقفت عن التعامل معه، بعد منتصف أو نهاية الأربعينات توقفت لمدة 20 عاما، لم تعد تتعامل معه. القطيعة بين السيدة أم كلثوم ومحمد القصبجي كانت في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات، في الفترة التي بدأ يتعامل فيها مع أسمهان، وظهر كما رأينا في الحاسب أن هذه القطيعة كانت نهائية. الآن ماذا عن الصنباطي؟ هل كانت هناك قطيعة في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات عندما بدأ يتعامل مع أسمهان؟ سنلاحظ وجودها، ولكن سنلاحظ عودة السيدة أم كلثوم للتعامل مع الصنباطي. لنستشر الحاسب وليكن ذلك الآن. نلاحظ أنه في تعامل أستاذ رياض الصنباطي مع أم كلثوم هناك قطيعة بين نهاية الثلاثينات وحتى منتصف الأربعينات، عدد أعمال قليل، ولكن ابتداء من عام 46 عودة إلى 10 أعمال في عام واحد. لقد عادت مع الصنباطي بعد تلك القطيعة. إذن كانت هناك قطيعة بين السيدة أم كلثوم والأستاذ رياض الصنباطي، ولكنها لم تكن نهائية. أما مع القصبجي فقد كانت نهائية. ما السبب؟ أعتقد أن هناك مساران لتلمس الأسباب. من أجل أن نفهم ما حصل لنستشر الحاسب، دوما مرجعنا الحاسب ليعطينا الآن لكل ملحن عدد الأغاني التي لحنها لأسمهان. سنكتشف أن القصبجي راهن على أسمهان مثل ما لم يفعل إلا فريد أطرش وكان شقيقها. لنستشر الحاسب وليكن ذلك الآن. نلاحظ مثلا أن أستاذ قصبجي وعدد أغنياته هنا باللون الأحمر 15 أغنية لأسمهان، فريد الأطرش 15 أغنية، وهذا مبرر للأستاذ فريد فهو شقيقها. أما الأستاذ قصبجي هذا يكشف لنا أنه راهن على أسمهان، بينما نجد الأستاذ الصنباطي فقط 3 أعمال. إذن هو كان حذرا. والآن لو دققنا في عرض آخر للتعامل نجد القصبجي 37% من الأعمال، فريد الأطرش 37% من الأعمال، رياض الصنباطي 7% من الأعمال. وهذا ينقلنا إلى المسار الثاني الذي تحدثت عنه من البداية عندما قلت هناك مساران. المسار الثاني هو النوعية. ندقق على الحاسب ماذا قدم الصنباطي والقصبجي لأسمهان في فترة القطيعة. سنجد أنها أساسا من القصائد. لندقق على الحاسب وليكن هذا الآن كيف تعامل الملحنون في مجال القصيدة مع أم كلثوم مقدمين من قصائد لأسمهان. نجد هنا في هذه المنطقة وعندما كانت أم كلثوم تتعامل فقط مع زكريا أحمد في القصائد أن الاثنان القصبجي والصنباطي قدما قصائد، القصبجي قدم أسقنيها ليت للبراق هل تيم البان، الصباطي قدم أيها النائم يا لعينيك قصائد في تشوقهما للتعامل مع السيدة أم كلثوم في مجال القصائد، ولكن هذه القصائد غنتها أسمهان. عندما عادت السيدة أم كلثوم لرياض الصباطي عادت معه في القصائد التي بدأ يلحن فيها لغيره مع أسمهان في قصيدة يا لعينيك، عادت معه في القصائد في سلو قلبي وفي نهج البردة وفي سلو كؤوس الطلا، لأنه قدم القصائد وهي تقدم القصائد، ولكن القصبجي قدم لها نوعية أخرى، قدم أغاني لم تكن السيدة أم كلثوم لتغنيها. مثلا ندقق على الحاسب في الأغنية التي أتت في بداية انحدار تعامل أم كلثوم مع القصبجي، ليكن ذلك الآن. إنها أغنية ندقق هنا يا طيور، التي أتت مع بداية انحدار تعامل محمد القصبجي مع سيدة أم كلثوم. لقد كانت هذه الأغنية بعيدة تماما عما تغنيه أم كلثوم، وكانت بالتالي قد كرست أسمهان في قمة منافسة، قمة التجديد. وهكذا خشي القصبجي وقد رأى أن رهانه على أسمهان كان خاسرا، خشي من متابعة هذا التجديد، وعندما طلب إليه أن يلحن أغنيتين في فيلم غرام انتقام إمتى حتعرف وأنا اللي أستاهل، فقد قدمهما في شكلانية قسرية تقربا من أم كلثوم، ولكن هذا لم يكن ينفعه لأن أم كلثوم كانت قد قررت نهائيا أن تتوقف عن التعامل معه. أغنية أنا اللي أستاهل أتت في الفيلم في موقف درامي لا توافق تماما معها، تقبض الشرطة على حبيبي أسمهان في الفيلم الحبيب الجديد، وكان قد اعترف أمامها عن دور له في قتل زوجها، تقبض عليه الشرطة ويظن أنها كانت أسمهان في الفيلم متفقة مع الشرطة على توريطه في الاعتراف، فيتهمها ويحملها المسؤولية، تقبض عليه الشرطة وهي تغني أنا اللي أستاهل. أعتقد أن من أغنية أنا اللي أستاهل لا نستطيع أن نلتقط إلا المعنى، إنما تقول أنا اللي أستاهل كل اللي يجرالي، هل فعلا تستاهل ما يجري لها؟ وخاصة عندما تتساءل لماذا البريء يظلم؟